الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ثم أنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية أن السلطان ولي من لا ولي له. أولا، يتعرض المصنف في نهاية بحث ولاية الفقيه إلى رواية مشهورة وكما يعبر عنها متداولة في بعض الكتب. قد يتوهم دلالتها على المدعى، قد يتوهم أنها دالة على ولاية الفقيه بالتقريب الآتي: هذه الرواية قد يقرب دلالتها على الولاية بالشكل الآتي: السلطان ولي من لا ولي له. يقول المستدل: أن نقطع بعدم إرادة السلطان الجائر. هذا العنوان لا ريب ولا شك في أن السلطان الجائر خارج من مصاديق هذا السلطان، وهو سلطان، هو داخل تحت عنوان السلطان، ولكن لقرينة عقلية خارجية نقطع بعدم شمول العنوان هذا الموضوع للسلطان الجائر. ما هي تلك القرينة؟ استحالة أن يجعل الشارع المقدس الولاية للجائر وللظالم على الناس، بما أن المحمول والحكم في هذه الرواية وهو إثبات الولاية للسلطان، والعقل يحكم باستحالة فعل القبيح من المولى من الشارع، وإعطاء الولاية للظالم قبيح، فيقطع العقل باستحالة أن يكون السلطان الجائر من مصاديق هذه الرواية. إذن ينحصر المراد من السلطان بالسلطان العادل، وهو للإطلاق يعم المعصوم والفقيه، فيكون الحديث دالا على ولاية الفقيه. كل من لا ولي له فوليه الإمام، ومع عدم وجود الإمام فوليه الفقيه. إذن تثبت الولاية للفقيه بهذا التقريب. هذا أولا. ثانيا، يجيب المصنف عن هذا التوهم أو عن هذا التقريب بجوابين. الجواب الأول: أن هذه الرواية السلطان ولي من لا ولي له، هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار، ساقطة عن الحجية، لعدم الدليل على حجيتها. لا يوجد دليل يثبت الحجية لهذه الرواية. وتوضيح ذلك أن هذا النص، وهو السلطان ولي من لا ولي له، هذا النص إما أن يكون بألفاظه منقول عن النبي صلى الله عليه وآله، إما هو هذا اللفظ نص كلام النبي، وإما مضمونه، إما هو بنفسه وإما مضمونه. إن كان هو بنفسه فالمشكلة سندية، إذ هو نبوي ومرسل، فضلا عن كون نبوي، ونحن لا طريقة صحيحة عندنا للنبويات إلا إذا وردتنا من طريق الأئمة عليه السلام. ما قاله النبي صلى الله عليه وآله إن وردنا من طريق الأئمة فحينئذ لا يسمى نبوي، وإنما ينسب للإمام أو الراوي الذي يروي تلك الرواية عن الإمام عليكم السلام ورحمة الله. وإن كان من النبي مباشرة بطريق لا يمر بالأئمة فيعبر عنه نبوي، حينئذ إن كان مشهورا يجبر الضعف بالشهرة، وإلا فهو في نفسه ضعيف لعدم الطريق الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا الحديث فضلا عن كونه نبوي مبتلى بالإرسال. فإذا إذا كان اللفظ بنفسه منقولا عنه صلوات الله عليه وآله فالمشكلة سندية ولا دليل يثبت حجية الخبر المرسل أو الخبر الذي رجاله غير ثقات. وإما أن يكون الخبر منقولا بالمضمون، هذه الألفاظ ليست هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هذا مضمونه، الراوي بالمعنى صاغ هذه الألفاظ، فحينئذ المشكلة دلالية. الأدلة التي أثبتت الحجية للخبر أثبتت الحجية للخبر الذي هو شنو؟ مقول قول المعصوم. أما إذا كان مقول قول الراوي بحسب فهمه فلا دليل على إثبات الحجية له. ولذلك ردد المصنف كما سنقرأ العبارة وعليه. فإذا هذه الرواية إما فيها مشكلة سندية فقط وإما سندية ودلالية، بالتالي تسقط عن الاعتبار. هذه المناقشة الأولى. وقد ردت هذه المناقشة كما أشار إليها المصنف بأن هذا الضعف السندي أو الدلالي مجبور بالشهرة، أي قد يدعى هناك شهرة عملية على العمل بهذه الرواية وبالتالي تثبت حجيتها بضميمة الشهرة، يعني أدلة الحجية بضميمة الشهرة تثبت الحجية. الجواب الثاني، يقول المصنف لا نسلم الإطلاق في قوله السلطان. بالتقريب شنو كان الاستدلال؟ السلطان بإطلاق يشمل المعصوم والفقيه. المصنف يقول لا نسلم الإطلاق في قوله السلطان لاحتمال قيام اللام مقام الإضافة، فالرواية باعتبار فيها الألف واللام فهي عهدية، وعادة يستبدل المضاف باللام، فأصلها سلطان الله ولي من لا ولي له، وبهذا السياق مناسب جدا أن يكون الولي المجعول من قبله تعالى على من لا ولي له، هو من كان سلطانا من قبل الله تعالى، سلطان الله. ولكن للسهولة للمعهودية للمعروفية بدل أن يقول سلطان الله قال السلطان، كما الآن مثلا سأترك واضح هذا بعد بهذا المعنى واضح. وعليه فإذا كانت الألف واللام عهدية بدل الإضافة حينئذ يوجد قيد وهو سلطان الله، وسلطان الله مصداق واحد فقط وهو المعصوم، فلا إطلاق ليشمل المعصوم والفقيه، واضح إن شاء الله. وحينئذ إذا كان الإطلاق غير تام فعلى المدعي دلالة الرواية على ولاية الفقيه أن يستند لأدلة التعميم، يحتاج إلى دليل لإثبات عمومية الولاية من المعصوم إلى الفقيه، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى حينما أثبت الولاية للمعصوم احتجنا إلى أدلة لتعميم هذه الولاية منه من المعصوم إلى الفقيه. هذه الرواية بهذا التقريب الذي ذكره المصنف الآن بعد المناقشة بالإطلاق غاية ما تثبت الولاية للمعصوم، فمن يريد إثبات الولاية للفقيه بهذا الخبر بهذا النص بهذه الرواية عليه أن يأتي بحد أوسط آخر يعدي ويعمم الولاية من المعصوم إلى الفقيه. ولا أدلة عندنا على التعميم إلا ما تقدم من التوقيع وحديث عمر أو مخبورة عمر بن حنظلة وبخديجة، روايات المتقدم، وقد تقدمت المناقشة فيها جميعا كما مر. وعليه لا يتم الاستدلال بهذا الخبر. ثم يقول المصنف أخيرا: ويؤيد هذا الفهم منا ذهاب فقيهين عظيمين إلى هذا التوقف أو هذا الإشكال، وهما جمال المحققين إخوان ساري والمحقق الثاني المحقق الكركي، كما نقرأ عبارتيهما إن شاء الله. قال: ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب، اشتهر وتداول رواية أن السلطان، سيدا على الحكاية السلطان ولي من لا ولي له، وهذا أيضا يعني وهذا الحديث وهذا الخبر أيضا كتلك الأخبار، أيضا كتلك الأخبار التي أثبتت الولاية للمعصوم، لا يتم الاستدلال به وإنما يحتاج إلى تتميم بعد الانجبار. هذا إشارة إلى المناقشة الجواب الأول ورد: بعد الانجبار سندا أو مضمونا، هذا إذا بعض النسخ بها أو، فالترديد من المصنف لما ذكرناه من أنه شنو، إما المشكلة سندية إذا كان المنقول النص، وإما دلالية إذا كان المنقول هو المضمون، وفي بعض النسخ و، إذا و كأنما المصنف يريد أن يقول هذا مو نص الحديث وإنما مضمونه، فتكون المشكلة مركبة من السند والدلالة. وهذا أيضا يحتاج، هذا الجواب الثاني، جواب المصنف الثاني، يحتاج إلى أدلة عموم النيابة. ليش؟ لأن الحديث لا يدل إلا على إثبات الولاية للمعصوم، تعديته إلى الفقيه يحتاج لأدلة التعميم. نعم، ممكن أن تكون الشهرة بضميمة الأدلة الحجية أن تعطي أو تتمم حجية الخبر ولو كان بالمضمون، يعني المدلول دلالة الخبر، هذا المطلب أشرنا عليه في بعض استفادات الإجماع، حينما يقول الإجماع مرة قبل ومرة بعد الأدلة، مو قلنا إذا كان بعد متأخر عن الأدلة فيعتبر حينئذ مدركي، ولكن ينفع في تأييد أو مساعدة الفقيه على استظهار شيء معين. يقول مثلا أنا عندي 100 من الفقهاء كلهم استظهروا الوجوب من هذه الأخبار، فصحيح الإجماع لا يكون دليلا مستقلا على الوجوب، ولكن 100 من الفقهاء استظهروا الوجوب من هذه الأخبار، إذا كنت متوقفا فلا بد لخلل في استظهار ظاهر الاستظهار النوعي ما ذهب إليه الفقهاء. هذا نفسه يجي في الشهرة، إذا ثبتت الشهرة العملية بخبر ما وكنا نشك في هذا الخبر أنه هذا هو مضمون أو نص صادر من المعصوم، قيام الشهرة العملية على العمل بهذا المضمون على أقل تقدير يثبت حجية المضمون أنه يوجد هكذا مضمون. وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه على التعميم أو على عموم الولاية، تقدم ما يمكن أن يكون معمما، هذا يقول بعد اتضح، وأنه لا يخلو، هاي الواو عطف تفسيري لمن لما، المفروض يقول ما يصلح من أن يكون من أنه من مناسب يعني وأصلح، لكن جاء بالواو تفسير لما، ما عادة تفسر بمن ولكن أحيانا تفسر بالواو، هنا المصنف فسرها بالواو، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه على عموم الولاية، وأنه هاي الواو تفسير لما، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند. هنا المصنف يضيف مناقشة أخرى علما للأدلة المتقدمة التي أفادت الدعية التعميم بها، سابقا ناقشها دلالة، الآن يضيف مناقشة سندية. كما اعترف به بهذا الوهن جمال المحققين الإخوان ساري في باب الخمس في حاشيته على اللمعة الدمشقية، بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام عليه السلام، الإخوان ساري في تعليق في حاشيته على اللمعة اعترف بهذا المطلب ثم ناقشه، وهو كون الفقهاء نواب الإمام، اعترف به أنه هذا ذكر ولكن توقف وناقش به. ويظهر من المحقق الثاني المحقق الكركي أيضا، يعني شنو أيضا؟ أيضا بأنه كالإخوان ساري توقف أو يعني يؤيد موقفه أو ما ذهب إليه، يؤيد الوهن والضعف في تعميم أو في تلك الأدلة التي تعمم الولاية. أين يظهر هذا كلام المحقق الثاني الكركي؟ في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج، اللي هو الكتاب مالته اسمه قاطعة اللجاج في حل الخراج. هناك مجموعة رسائل للكركي جمعت تحت عنوان كتاب واحد باسم رسائل الكركي، واحدة من هذه الرسائل قاطعة اللجاج في حل الخراج. في هذه الرسالة يذكر مسألة جواز أخذ الفقيه الأجرة على أراضي الأنفال. الأنفال المفروض يصير شنو من الأمور العامة ومن الأوقاف العامة أو من الأمور الحسبية، يقع بحث هل يمكن أن تستأجر هذه الأرض أراضي الأنفال للعامة أبناء العامة من غير الإمامية؟ الفقيه يأجر الأرض أرض الأنفال ويأخذ الأجرة، هذا يمكن أو لا يمكن؟ طبعا هذا ممكن بناء على أن الفقيه له الولاية، وإذا توقفنا أو شككنا في الولاية فالمسألة مشكلة، أنه هل من صلاحية الفقيه يأجر هذه الأنفال أو لا؟ فلذلك يقول في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام عليه السلام، وهذا الإمام هو يمكن أن يأجر للمخالفين، أما نفس الفقيه نعم، في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال من المخالفين كما يكون ذلك للإمام عليه السلام إذا ظهر بعد الغيبة الشك في عموم النيابة، ويظهر الشك، الشك هذا شنو؟ فاعل يظهر الأولى، ويظهر من المحقق الثاني أيضا في كذا وكذا في مسألة كذا وكذا الشك في عموم النيابة، وهذا اللي هو محل الشاهد في المقام، أنه محقق الكركي شكك وتوقف في تمامية أدلة عموم النيابة للفقيه وهو في محله، مصنفين يقول هذا التوقف منهما من الفقيهين في محله، ولذلك يؤيد ما ذهبنا إليه. ثالثا، هذا بعد بينا أولا توهم وتقريب الاستدلال، ثانيا جواب المصنف، ثالثا على فرض، ثالثا الكلام يدور في المراد من قوله ولي من لا ولي له أو من لا ولي له، على فرض تمامية، لو سلمنا تمامية هذا الخبر هذا الحديث على الولاية للفقيه، أن هذا الحديث كما يثبت الولاية للإمام المعصوم يثبتها للفقيه أيضا، حينئذ يأتي بحث وهو هذا السؤال: من هو المولى عليه الذي يدخل تحت ولاية الفقيه؟ هل يؤخذ بإطلاقه كل من لا ولي له أو يوجد تقييد؟ على اعتبار أن عنوان من لا ولي له، من لا ولي له، هذا هذا العنوان له موردان، المورد الأول مطلق من لا ولي له، سواء كان المورد الأول مطلق من لا ولي له، سواء كان من شأنه أن يكون مولى عليه كالصبي والمجنون ونحوه، أم لا من شأنه أن يولى عليه كالبالغ العاقل فهو مسؤول عن نفسه. الآن الأشخاص البالغين العاقلين هذا هل له ولي؟ لا ولي له، فيدخل تحت العنوان؟ نعم يدخل تحت العنوان. يصدق أن أشير إلى هذا العاقل البالغ وأقول هذا لا ولي له، وأشير إلى المجنون وأقول هذا لا ولي له، وأشير إلى الصبي وأقول هذا لا ولي له. فإذا عنوان من لا ولي له بإطلاقه أو بعمومه يعم كل من كان لا ولي له، سواء كان من شأنه أن يولى عليه أم ليس من شأنه. هذا المورد الأول وهو إطلاق. المورد الثاني أن يراد من لا ولي له خصوص من شأنه أن يولى عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال السلطان ولي من لا ولي له، هذا تعبير لا ولي له من قبيل عدم الملكة فيما من شأنه أن تثبت له الملكة. يعني حينما يقول مثلا حينما يقول العلم عين من لا عين له، العلم عين من لا عين له، يعني الذي يقول اللي أعمى الذي لا يرى بعينه العلم يعوضه. خب الجدار أيضا لا عين له، هل يمكن أن يكون هذا التعبير شامل للجدار؟ لماذا؟ لأنه واضح من تعبير عين من لا عين له، لا عين له لا يراد منه مطلق عدم العين وإنما عدم الملكة. الذي من شأنه أن يكون ذا عين العلم، فإذا لم يكن له عين فالعلم عينه. كذلك في المقام ولي من لا ولي له لا يراد منه مطلق من ليس له ولي بالفعل، وإنما السلطان ولي من شأنه أن يكون له ولي ولكنه بالفعل لا ولي له. خب إذن اتضح أن هذا التعبير قد يشمل الإطلاق المورد الأول وقد يشمل خصوص المورد الثاني وهو من شأنه أن يكون له ولي ولكن فقد بالفعل الولي. ما هو المراد من الرواية؟ المصنف يقول الظاهر أن المقصود خصوص الثاني، أن الله تعالى أدخل تحت ولاية السلطان كل من له شأنية الولاية عليه ولكن فقد وليه، فيكون السلطان وليه. ثم يذكر المصنف أمثلة بينها بالعبارة، قال ثم إن قوله صلوات الله عليه على صحة النسبة من أكواب زائدة، نعم، من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة، يعني أنه سلطان، أن السلطان ولي من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه. ما دخلنا في تفصيل هذه أنه الملكة مرة هيك مرة هيك، هذا مطلب مو مهم. فيشمل الصغير الذي مات أبوه والمجنون بعد البلوغ والغائب. الصغير واضح، المجنون بعد البلوغ. ليش بعد البلوغ؟ لأن إذا المجنون قبل البلوغ داخل بالصبي، تمام؟ إذا بعد البلوغ ومجنون فيكون مولى عليه من حيثية الجنون. والغائب يعني الشخص الذي غاب عن أمواله ويحتاج إلى من يتولى أمواله أو عائلته أو كذا ليتصرف بشؤونه، فأيضا هنا يكون تحت ولاية السلطان. والممتنع الذي عليه حقوق أو ديون وامتنع عن دفعها، فهنا السلطان يتولاهم ويقوم بدفعه، يجبره أو هو يتصرف بأمواله ويسدد الحقوق. والمريض واضح أيضا بعد الشخص الذي بلغ به المرض لدرجة أنه لا يتمكن من القيام بشؤونه فيكون داخلا تحت ولاية السلطان. والمغمى عليه والميت الذي لا ولي له واضح هذا. وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك، يعني الأموال العامة أو الموقوفات العامة، هذا أيضا تدخل تحت ولاية السلطان من قبيل الموقوف والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحو ذلك، كالأراضي العامة، الأنفال، الأراضي الخراجية أو الأوقاف العامة، هذه لمن؟ عامة المسلمين. فمن الذي يتولاها؟ أيضا السلطان. نعم. نعم. ما أسمع ما أقول شو؟ ها، كالمفتوح عنوة، عفوا، اللي هو نعم هذه الأراضي التي فتحت عنوة فإنها ملك، تكون ملك ملكا عاما للمسلمين. المفتوح تارة بالصلح ومن دون يعني أن يوجف عليها بخيل أو ركاب، هذه بعد صار ملك للإمام أو للمعصوم، هو يعني المباشر راجع له على خلاف لشخصه أو لمنصبه. أما المفتوحة عنوة بحرب بقتال مع الكفار، هذه تكون ملك لعامة المسلمين. هذه ما قرأت عبارة ثانية؟ نعم. لكن يستفاد نقطة الرابعة في المقام، في النسبة بين التوقيع وبين هذا الحديث، وسيتضح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. التوقيع الشريف، أي توقيع ماذا يقصد به التوقيع؟ الذي تقدم عن إسحاق بن يعقوب، الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. والحديث في المقام هو السلطان ولي من لا ولي له. ما هي النسبة بينهما؟ تقدم أن المستفاد من التوقيع هو ولاية الفقيه على خصوص الأمور الحسبية. والمقصود بالأمور الحسبية هي الأمور التي علمنا بمشروعيتها وعلمنا أن الشارع يريدها على كل حال لا يقبل بتركها. هذا هو مدلول الحديث قدر متيقن، بحيث لو لم يقم به الفقيه لفقده أو لتوانيه أو كذا وجب على عامة الناس كفاية، فهذا داخل تحت ولاية الفقيه بمقتضى التوقيع. أما هذا الحديث من هذه الجهة فيدل على الأعم، يثبت الولاية للسلطان بنحو أعم من الأمور الحسبية. من أين استفاد التعميم؟ من حذف المتعلق عن الولي. السلطان ولي، ولي من لا ولي له، ما بين ولي ماذا، ولي على أمواله، ولي على معاملاته، ولي على كذا، حذف هذا ما بينه. وهناك مطلب في الأصول يذكر أن حذف المتعلق يفيد أو يدل على العموم. فإذا مراد الإمام النبي صلى الله عليه وآله بقوله السلطان ولي من لا ولي له، يعني السلطان ولي جميع شؤون من لا ولي له، كل شؤونه. فيكون من هذه الجهة، من هذه الحيثية، الحديث المرسل النبوي أعم من التوقيع الشريف. صار واضح إن شاء الله. ومن جهة أخرى، أن الحديث النبوي يدل على ولاية الفقيه في خصوص ما له المصلحة على المولى عليه. حديث فيه دلالة على أن الفقيه أو السلطان ولي في جميع شؤون من لا ولي له، ولكن هل في خصوص ما تعود المصلحة للمولى عليه أو مطلقا، خصوص ما له المصلحة. من أين يستفاد هذا؟ من اللام في قوله له، من لا ولي له، إذ هناك فرق بين قوله له وعليه. لم يقل السلطان ولي من لا ولي عليه، لو قال عليه أعم من كون فيه مصلحة أو ليست فيه مصلحة. أما لام عادة تستعمل لأن يكون القائم بالعمل له، يعني ها يعود له مصلحة. فالسلطان ولي شؤون جميع شؤون من لا ولي له في حفظ شؤونه بمصلحته. أما التوقيع فمن هذه الجهة أعم، الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواة حديثنا، فأثبتت الولاية للفقيه، أثبتت الولاية للفقيه أعم من كون الفقيه سيتصرف به بها بتلك الشؤون بما يعود المصلحة أو لا. فإذا هذه جهة، من هذه الجهة الثانية التوقيع أعم، من الجهة الأولى النبوي أعم، فالنسبة تكون عموم وخصوص من واجه. أخيرا المصنف يأمر بالفهم، يقول فافهم. لعله كما أشار أكثر من واحد أن الحيثية الثانية أو الجهة الثانية ليست بذلك الوضوح، لأن اللام استعملت أو اعتمدت في التقريب على أنها تفيد لام النفع في قبال على التي يظهر منها أعم أو الضرر، اللام في قبال على. ولكن قد تأتي اللام بمعنى الاختصاص كما في تعبير الإمام وارث من لا وارث له، يعني من لم يكن له وارث يخصه فالإمام وارثه. هنا اللام ما بها دلالة على أكون شنو منفعة أو لا ضرر، فيحتاج على أقل تقدير شنو أن ننقح أن هذه اللام بهذا المعنى أو لا. قال لكن يستفاد منه من النبوي ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور، وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم المولى عليهم، فثبت به بالنبوي مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم. فمن هذه الجهة الحديث أعم، فيجوز له للسلطان أو للولي القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين. نعم ليس له، هنا واضح المناسب أن يقول فليس للسلطان أو الولي فعل شيء لا يعود أو لا تعود مصلحته إليهم إلى المولى عليهم، وإن كان ظاهر الولي يوهم ذلك باعتبار أنه شنو حذف متعلق وبإطلاق وكذا، إذ بعدما ذكرنا من أن المراد من لا ولي له من شأنه أن يكون له ولي، يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه بمقتضى اللام، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه وليون، لم يقل من لا ولي عليه، وإنما قال من لا ولي له، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه ولي له. هاي شنو عندكم عليه ولي له؟ عليه سنة عليه زيادة، عليه ولاية الإجبار. نعم ها عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه. والحاصل أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا عليه، هذا من لا ولي له، الشخص الذي من شأنه أن يكون له ولي يحفظ شؤونه ويحفظ مصالحه، فإذا لم يكن له ولي بالفعل فالسلطان وليه، فيكون المراد بالولي المثبت ذلك أيضا بمقتضى المقابلة. فمحصله إن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له هو السلطان، ففهم واتضح المراد بين إذا، يعني لعله هو هذا المراد. إلى هنا تم الكلام في مسألة ولاية الفقيه، واتضح من المصنف شنو؟ أنه لم يثبت له ولاية الفقيه بمعنى استقلالية التصرف. نعم ثبتت للفقيه على رأي المصنف، ثبتت للفقيه ولاية بمعنى الأمور الحسبية. نعم الأمور الحسبية قد يقع الخلاف في سعتها وضيقها، فمثلا هذا السؤال ترك للتأمل وللمتابعة. سؤال: في مثل هذه الأزمنة، في مثل هذه الأوقات التي تعارف إقامة الدول والحكومات واختيار أشكال الحكومات، بالتعيين بالانتخاب ملكية رئاسية برلمانية، هذا بعد مختلف الصياغات العقلائية أو غير عقلائية عموما الموجودة. السؤال: هل إقامة الدولة وتشخيص نوع الحكومة تدخل تحت الأمور الحسبية أو لا؟ في ذاك الزمان دولة الأموية، الدولة العباسية، قيام الدول المشخصة التي تهيمن على الأراضي الإسلامية كالبويهية، السلجوقية، العثمانية، قد هذه المسألة مفروعة عنها. يقول لك بالتالي شنو يعني؟ هل يراد أن يقام انقلاب أو خروج على السلطان أو على الخليفة اللي هو منصب نفسه خليفة بنفسه سلطان؟ هذا قد ما كان مطروح. أما بعد انتهاء الدولة العثمانية وصارت سيطرة دول غير الإسلامية وهذا التشظي والتقسيم الذي أصاب البلدان الإسلامية، هنا مناسب أن يسأل هذا السؤال: هل للمسلمين أن يقيموا حكومة أو لا؟ وهل إقامة الحكومة من قبل المسلمين يتولاها الولي الفقيه أو الفقيه الجامع للشرائط، أو أن يكون تحت إشرافه وإرشاده ووصايته، تدخل تحت الحسبة أو لا؟ هذا ما يمكن بيانه في هذه المسألة. يقع الكلام لاحقا في مسألة ولاية عدول المؤمنين إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.